بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونحن في الدرس 14 من دروس آداب البحث والمناظرة، قال: التصديقات والمناظرة فيها. ما هو التصديق؟ عرفنا سابقا ما هو التصديق، وهو كل مركب تام يحتمل الصدق والكذب لذاته، وهي القضية المنطقية التي سبق الكلام عنها في البحوث المنطقية. طبعا هنالك في بعض الأشياء كما علق الشيخ عليها لا بأس في قراءة التعليق: من التصديق ما هو مقطوع بصدقه فلا يحتمل غير الصدق، ككلام الله تبارك وتعالى. نعم. ومن التصديق ما هو مقطوع بكذبه فلا يحتمل غير الكذب، ولكن القطع بالصدق أو بالكذب ليس لذات التصديق، وإنما لأدلة أخرى خارجة عنه. لذلك جاء في التعريف قيد لذاته ليشمل ما هو مقطوع بصدقه أو بكذبه فقط، فلا يحتمل الطرف الآخر، ولكن هذا ليس لذات التصديق، وإنما لأمر خارج عن ذاته وهو الدليل. نعم. وهي القضية المنطقية التي سبق الكلام عنها في البحوث المنطقية، وهذا المركب التام الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته يسمى بأسماء كثيرة باختلاف الاعتبارات وفي مختلف العلوم. فعند أهل اللغة هو جملة خبرية، يعني عندما أقول مثلا المسجد واسع رحب، هذه جملة، وهذه الجملة خبرية فتحتمل الصدق وتحتمل الكذب، إذا وافقت الواقع كانت صدقا، وإذا خالفته كانت كذبا. وعند المناطقة هو التصديق، ولدى ملاحظة استماله على حكم بقصد إثباته بالدليل أو إظهاره بالتنبيه يسمى دعوة ويسمى مدعى، وباعتبار أنه يرد عليه أو على دليله سؤال يسمى مسألة، وباعتبار أنه يكون محلا للبحث يسمى بحثا، وحين ينتجه الدليل يسمى نتيجة. يعني أول ما نبدأ نحن في أي جملة نقولها، طبعا إن كانت الجملة خبرية يعني مؤلفة من مبتدأ أو خبر، فكل خبر عندنا قابل للتصديق والتكذيب، وهذا لا خلاف فيه أبدا. واحد يقول لك مثلا الجو جميل، فإن رأيت الجو كما قال فهو صادق في هذه الجملة. أما إذا قال جملة أخرى مثلا قام زيد، فإنك تحولها إلى جملة خبرية يعني مباشرة، والتقدير زيد قائم، تعود جملة خبرية. عند المناطق يعني المسألة تختلف باختلاف العلوم، فعند علماء النحو صار جملة خبر، والخبر يحتمل الصدق والكذب، أما الإنشاء لا يسمى خبرا. اضرب زيدا، هل يصدق هذا؟ هذا لا يقال فيه اضرب زيدا، ما صار شيء، ما صار خبرا. نعم. وعند المناطق هو التصديق، ولدى ملاحظة اشتمال الحكم بقصد إثباته بالدليل أو إظهاره بالتنبيه يسمى دعوة. أنا أفترض شيئا، وهذا الشيء الذي أفترضه عند ذلك صار هذا الأمر بشكل عام دعوة أو مدعى، يعني يدعي فلان هذا الشيء والآن يريد أن يثبته. إذا أردنا أن نخضعه المناقشة يسمى مسألة. إذا كان عندنا مقدمة يعني ويوجد عندنا مقدمة صغرى مقدمة كبرى ثم بعد ذلك خرج منها نتيجة فنقول هو نتيجة. إذا أردنا أن نجعلها في محط البحث نبحث في هذا الأمر إلى غير ذلك. يعني إذا أحببت أن أبسط الأمر أكثر، أنت اليوم لك أسماء كثيرة باعتبارات مختلفة، بالنسبة لزوجتك زوج، وبالنسبة لولدك أب، بالنسبة لوالدك ابن، بالنسبة لعملك موظف مثلا عند في دائرة معينة. فالإنسان يختلف صحيح باختلاف المواطن أو باختلاف النسب التي ينتسب إليه. نعم. أقسام التصديق باعتبار حاجة التصديق إلى نظر واستدلال للتسليم بمضمونه أو عدم حاجته إلى ذلك ينقسم إلى قسمين. القسم الأول التصديق النظري، وهو كل قضية لا يجزم العقل فيها بثبوت المحمول للموضوع أو نفيه عنه إلا بعد النظر فيها والاستدلال عليها، كقولنا العالم حادث وخالق العالم أزلي أبدي ومجموع زوايا كل مثلث يساوي زاويتين قائمتين وهكذا. فهذه ونحوها قضايا تحتاج إلى نظر واستدلال وإقامة براهين عقلية. القسم الثاني التصديق البديهي، وهو كل قضية لا يحتاج التسليم بمضمونها إلى نظر واستدلال وربما احتاج إلى التنبيه فقط بالنسبة إلى الغافل عن كونه بدهيا أو الغافل عنه أصلا. هنالك أشياء يعني واضحة جدا، لذلك من الأمور البدهية لا تحتاج إلى بحث في النظر. أنا عندما أخبرك بأن الواحد نصف الاثنين، هل يحتاج هذا في ذهنك إلى تفكير؟ إلا إلى غافل أحيانا، مثلا أحيانا بصير لعبة أخي فلان ثلث الثلاثة لا يعرف كم مثلا، وكأنهم يدخلون في مسألة هي كبروا عن نصف الواحد نصف اثنين واحد قالوا ثلث ثلاثة. وبالفعل نحن عندما نعطي في المسألتين العمريتين ثلث الباقي كثير من أحيانا طلاب، وهذه المسألة بدهية جدا أحيانا يقفون عندها لأنهم يحتاجون أولا إلى الباقي حتى يعرفون ثلثه، هذا بالدرجة الأولى. إذا عرفنا الأمر البدهي وهو الذي لا يحتاج أبدا، إذن الكل أكبر أم الجزء؟ عندي إنسان وعندي رأسه أيهما أكبر؟ الكل أكبر من الجزء. من هنا قلنا الواحد نصف الاثنين أو الواحد مثلا أقل من الاثنين. هذا بدهي، هذا لا يحتاج إلى نظر واستدلال. نفس العملية الحسابية، لو قلت لك مثلا نصف ثلث السدسي مثلا، يوقف طالع أيام ورقة بعض الناس يكتب نصف ثلث السدسي، بيطلع معه مثلا واحد من 36، واحد من 36 هذا يحتاج إلى حساب، يحتاج إلى نظر واستدلال صحيح مباشرة. ربما البعض لو برهنت له كذا مرة حتى تدخل إلى ذهنه، أما الذي تعلم ضرب الكسور العشرية مع بعضها فماذا يقول؟ كأن هذا الشيء موجود غير موجود، واحد على اثنين ضرب واحد على ثلاثة ضرب واحد مضرب، عندنا البسط بالبسط والمقام بالمقام، واحد في واحد بواحد بواحد، اثنين ضرب ثلاثة ستة ضرب ستة ستة وثلاثين، انتهت المسألة. نعم. الآن عندنا البحث النظري، عندنا المبتدأ والخبر يسمى في المنطق موضوع ومحمول. يا ترى هذا الموضوع للمحمول هل يجزم العقل بثبوت المحمول للموضوع أم لا يثبت ينفيه عنه؟ هذا يحتاج إلى نظر واستدلال. مثلا كقولنا العالم متغير، العالم حادث، من أين أتي بهذه الكلمة؟ هيك مباشرة لا أستطيع. فأقول العالم متغير من ملاحظة، كل شيء يتغير في هذا العالم، وكل متغير حادث. إذن فالعالم حادث، إذن هذه تحتاج إلى نظر. كذلك قولنا خالق العالم أزلي أبدي، نعم، ومجموع زوايا كل مثلث يساوي زاويتين قائمتين، وهكذا. هذه قضايا تحتاج إلى برهان. أنا لو جئت الآن بورقة تشكل مثلث من المثلثة، كيف أستطيع أن أقول تساوي زاويتين قائمتين؟ الزاوية القائمة ما هي؟ الذي يعرف الحساب بيقول مثل هندسة 90 درجة، بس حطينا قائمتين إلى بعض البعض. نعطي مثال الآن بسيط جدا ولو يعني بالبرهة. عندي هذه الزاوية، هذه الزاوية من هون من هنا إلى هنا ماذا تسمى؟ قائمة. وهذه قائمة. إذا جمعت الزاويتين الآن مع بعض البعض بهذا الشكل، جمعته شو صار عندي؟ خط مستقيم، صحيح؟ خط مستقيم. الآن لو جئت مثلا بأي قطعة تشكل مثلث، أي مثلث، فجئت وبعد ذلك قطعت الزوايا، زوايا الثلاثة قطعتها، ثم جئت بهذه الزوايا مع بعضها وجمعتها إلى جانب بعضها البعض، ماذا يحدث؟ هذا السؤال المطروح. يعني بمعنى آخر، صورت المسألة ولا أطع؟ لح يطلع معنا زاوية مستقيمة. إذن كل واحد من الممكن بالبيت يساوي جيب مثلث من ورق ثم يقطع الرؤوس الثلاثة، يضع الرؤوس الثلاثة التي جمعها جانب بعض البعض، لح يطلع معه نفس الطريق طلع معي هلأ بالنسبة للزاوية القائمة. هذا يحتاج، هذا برهان رياضي وهذا برهان منطقي وهذا برهان واضح. إذن هذا معنى التصديق النظر. فتصديق النظر يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى استدلال، يحتاج إلى تجربة، واضح. فنحن إذا لم نقم أمام الطالب الذي عرفناه المثلث أولا ما هو شكله، ثم بعد ذلك قطعنا عرفناه الزاوية وتنقسم إلى أربعة أقسام، عندنا الزاوية الحادة وهي التي تكون يعني العمود فيها أقرب ليس قائما عليها أقرب، الزاوية القائمة والزاوية المنفرجة، ثم نأخذ مثلا حالة خاصة من الزاوية المنفرجة وهي الزاوية المستقيمة، صار عندنا عدة أشياء. نريد أن نجمع هذه الزوايا مع بعضها البعض وبعد ذلك تصبح عندنا زاوية مستقيمة، أي تساوي قائمتي. القسم الثاني، طبعا ذكرنا القسم الأول النظري والثاني البدهي وتعرفنا على المسألتين معا. ويقسمون التصديق البديهي إلى قسمين رئيسيين يتفرع عنهما أقسام سبعة على الوجه التالي: التصديق البديهي بديهي جلي، وهو بديهي لا يحتاج إلى تنبيه، جلي أولي، جلي فطري، جلي تجريبي، جلي مشترك. الجلي المشترك وهو طبعا بين عامة الناس وهو حسي ووجداني. القسم الثاني بديهي خفي، وأيضا ينقسم ويحتاج إلى تنبيه، ينقسم إلى خفي حدسي وخفي متواتر. طبعا هذا لكل قسم من الأقسام لابد أن نشرح كل قسم لوحده طبعا في هذه الأقسام. نسردون سهلين ما فيه شيء. نعم، شرح أقسام التصديق البديهي. أولا الجلي الأولي، وهو كل قضية يحكم العقل بثبوت محمولها لموضوعها أو نفيه عنه بمجرد تصورهما من غير احتياج إلى واسطة. قلنا هذا جلي يعني واضح، أولي لا يحتاج إلى أدنى تفكير. الواحد نصف الاثنين، الكل أكبر من الجزء، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. هل الإنسان إما حي وإما ميت؟ ممكن يكون حي وميت، لا حي ولا ميت، تنتين إذن إما لا يجتمعان، لا يكون حي وميت، ولا يرتفعان، لا يرتفع في عن إما موت وإما حي، في غيرهم أبا. فمجرد تصورنا الواحد وتصورنا نصف الاثنين نحكم بأن الواحد نصف الاثنين حكما أوليا جليا دون واسطة تصور شيء آخر مباشرة. طبعا هذا جاء أول ملكات الإنسان عندما تأتي المدرسة أو المدرس عندما يكون طفل صغير وتمسك مثلا كتاب وكتاب تقول هذا كتاب، كتاب صاروا كتابين، هو رأسا بيعرف هذا، تنمي عنده هذا الفكر ثم تجمع ثالثا ثم وهكذا. إذن هذه الأشياء أول ما يبدأ الإنسان. طيب كيف يكون بالفطرة؟ عندك ولد صغير قدم له تمرة ولا تمرتين، بيأخذ التمرتين ولا التمرة؟ هو عارف معناه تنتين أكثر من الواحد، صحيح؟ مع أنه لا يفهم شيء، ربما لا يتكلم. فهذه المسألة بالفطرة يعرف أن هذا أكثر منها. وبمجرد تصورنا الكل وتصورنا أكبر من الجزء نحكم بأن الكل أكبر من الجزء، كما قلنا التمرتين أكبر من التمر، حكما أوليا جليا دون واسطة تصور شيء آخر. وهكذا في المثال الثالث وفي سائر الأمثلة التشبيهية. ثانيا الجلي الفطري هو كل قضية يحكم العقل فيها بثبوت محمول للموضوع أو نفيه عنه بعد تصورهما بواسطة قياس منطقي فطري موجود في نفس الإنسان لا يحتاج لاستدعاء وتأمل. أكبر المسألة أكثر، كنا نتكلم مثلا الواحد نصف الاثنين، هل الأربعة زوج أم فرد؟ رأسا بيقول لك رأسا زوج. فصار مع التدريب ماذا يقول لك كل يعني رقمي؟ طب خلينا نكون بسيط، كانت أحده صفر أو اثنين ينقسم على اثنين دون يعني باقي. طبعا احنا عم نركبها بالرياضيات عم نكبر المسألة، لكن للوهلة الأولى الأربعة الستة ثمانية ماذا تكون؟ قال خلاص عدد زوجي، انتهت المسألة. هذا النوع الثاني الجلي الفطري. الإنسان مركب أم شيء واحد أصلا؟ مركب، في عنده جملة عصبية وجملة دم، أمر طبيعي، هذا لا يختلف معه. فحين نتصور الأربعة ونتصور الزوجية نتصور أن الزوجية هي كل عدد ينقسم إلى متساويين، ونتصور أن الأربعة هي عدد ينقسم إلى متساويين، فيجري الذهن بقياس فطري جلي ينتج أن الأربعة زوج، ويكون ذلك بسرعة لا ندركها، فنحكم بأن الأربعة زوج. فهذا الحكم البدهي الجلي قد أصدرناه بواسطة هذا القياس الفطري الذي لا يحتاج إلى استدعاء ولا إلى تأمل، وإنما جرى بالتتابع الفطري دون ملاحظة ما أجراه الفكر من عمل قياسي. بده صفنة؟ هل يحتاج إلى تفكير؟ أبدا. وحين نتصور الإنسان وعناصره ونتصور المركب مدركين أن المركب هو ما له أجزاء تألف منها، نجد الذهن قد جرى بقياس منطقي لا ندركه فأنتج أن الإنسان مركب. فنحكم بهذه القضية البدهية الجلية التي انتهينا إليها بسرعة عن طريق قياس فطري لا يحتاج إلى استدعاء ولا إلى تأمل. ثالثا الجلي التجريبي وهو كل قضية يحكم العقل فيها بثبوت المحمول للموضوع بواسطة تجريب ومشاهدات متكررة مفيدة لليقين دون وجود ارتباط عقلي يفيد هذا الحكم، إلا أن التجربة المتكررة والمشاهدة المتكررة قد جعلت الفكرة يحكم بالارتباط المفيد للحكم دون الحاجة إلى فهم العلاقة السببية المنطقية القاضية بما دلت عليه التجربة والمشاهدة. هذه المسألة الثالثة الجلي التجريبي، نحن في حياتنا نجوع فنتناول الطعام فنشبع، نحس بالشبع ثم نجوع ثم نتناول الطعام فنشبع، نعطش نتناول الماء فنروى، نعم إلى غير ذلك. طيب هذه مسألة رأيناها بحياتنا متكررة، لذلك مجرد ما تناول الإنسان يشعر بمسألة لا تحتاج إلى تفكير فيقول، يقول شبعت بمقدار ما أكل ولا بإحساسه في الشبع؟ بالإحساس في سماع، فقد يسمع أحيانا من كمية قليلة يعني غير الكمية التالية التي يأخذ. كذلك في مسألة الري في الماء عندنا مسألة بالتجربة، وهي أننا نرى أن كل إنسان عنده نعمة وبعد ذلك أخذ يعني يتساهل فيها وصار عنده بطر، لذلك يؤدي ذلك إلى سبب لزوالها. تكررت هذه المشاهدات حتى صار الآباء يوصي الأبناء فيها لأمر واضح جدا. نعم طبعا هذه تجربة اجتماعية، لكن واضحة جلية أم لا؟ واضحة. نعم حافظوا على جوار نعم الله، فقلما ذهبت النعمة عن قوم ثم عادت إليه. عندنا المسألة التي بعدها، وهذا كفي كل واحد بيقل مراسه بيقل عندك حبة أسبرين مثلا، شو صار من التجربة انه حبة الأسبرين اذا اخذها الانسان يخوف مثلا ألم الرأس. طيب لماذا عندما تذهب يا ابو ياسين الى مكة تشعر بإسهال؟ دعوتك على أكل حط لك منسف واحد وبعد ذلك شعرت بإسهال في معدتك وكل من كان معك شعر بهذا. هنا يفكر الإنسان بالأول في التجربة، فوجد أن الغنم في مكة مثلا يأكل ورق السنة، وورق السنة هذا جربه الإنسان فغلى ورق بسيط جدا شجر اسمه شجر السنة نسميه لهم نحن، حتى صار أهل العطارة يأتون به سنة مكة فيغلونه ويشربونه مثل الزورات فيسمى إسهال في المعدة. إذا نحن عرفنا أن أكل اللحم الذي يأكله هذا ولو هذا مسألة طلعنا بنتيجة لكن جلية واضحة، السنة نبات يطلق إمساك الأمعاء. نعم فالأحكام التي تضمنتها هذه القضايا أحكام استند الفكر فيها إلى تجارب ومشاهدات متكررة، فأصدر فيها أحكاما بديهية جلية تجريبية. يرى البعض أن هذا القسم هو من البديهي الخفي لا من البديهي الجلي. رابعا الجلي الحسي، وهو كل قضية يحكم العقل فيها بثبوت المحمول للموضوع أو نفيه عنه استنادا إلى الإدراك الحسي بإحدى الحواس الخمس الظاهرة. الشمس مضيئة، لولا العين لا تقول مضيئة. طيب الأعمى يقول الشمس الآن يوجد شمس لكنه يشعر بها من خلال حرارتها، صحيح؟ إذا اختلفت الحاسة التي يشعر فيها بالنسبة للشمس. طيب النار محرقة، الثلج بارد مثلا، الجير أبيض جبصين يعني هذا، وهكذا هذه مسائل. فلذلك لا تحتاج أن تثبت أن اللبن أبيض، تحتاج هذا مسألة واضحة. ولا يقرب الإنسان من النار لخوفه منها فإنها محرقة، هل يجرب؟ لا يحتاج إلى التجربة. فالأحكام التي تضمنتها هذه القضايا أحكام استند الفكر فيها إلى الإدراك الحسي المباشر بالحواس الظاهرة، فأصدر فيها أحكاما بدهية جلية حسية. يعني أنت لو أغمضت العين وفتح أمامك براد شو بيقول لك؟ تقول هذا براد، خرج منه ماذا؟ برودة. ولذلك الثلج أنت من النظر إليه ماذا تقول؟ بارد، تشعر بهذا الأمر. طبعا أول الشعور رأيت الثلج وضعت يدك عليه يعني، وصار هذا الأمر بالنسبة إليك بدهيا يعني ومن النوع الجلي الحسي. الجلي الوجداني، صار مسألة تتعلق بالأمور الوجدانية. نعم بيتألم الإنسان من ذنب فعله، فماذا يفعل؟ يستغفر الله، يذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. معنى ذلك هذا شيء في الوجدان. ولذلك أحيانا بتقول له لبعض الناس لأي منفعل كذا ما عرفه أخي ابكي، صحيح؟ بكاء أحيانا فرج بينفرج الإنسان عنه، بتلاقي سبحان الله يعبر عن شعوره الوجداني. نعم فهذه مسألة نعم تتعلم. فكل إنسان إذا وجد شيئا يغضبه ينفعل انفعال نفسي مزعج، كل واحد يختلف. فالنبي عليه الصلاة والسلام مثلا كانوا يعرفون أنه كان لا يغضب إلا لله. كيف يظهر ذلك؟ يظهر في لون وجهه عندما يحمر، كان شيخنا الشيخ حسين خطاب رحمة الله عليه يذكرنا، فكان يعني تراه غضبه لله ظاهر سبحان الله في وجهه، وترى أن وجهه يرتجف عندما يرى شيئا يعني كره، ويصبح كأنما فقدت الدم في وجهه سبحان الله. فهذا الغضب انفعال نفسي طبعا مزعج. نعم. كذلك بذكر الله تطمئن القلوب وتنشرح الصدور، الحب رغبة شديدة لا يسكنها إلا لقاء الحبيب. خطوب لأبنك لا ما أبنان لك إلك يا أبو ياسين. نعم. خطوب لأبنك ما بتلاقي إلا محارة، شو بدك؟ بدي روح عند الخطيب مثلا، شو هذا السبب؟ في شيء تحرك في قلبي لا يسكن هذا الشيء إلا لقاء. لذلك حتى حكي لنا شيخنا شيخ كريم عن رجل يعني يعرفه، كان يرى نائما أمام بيت يعني الزوج، نائم يعني تصور أنه لا يستطيع أنه بيت يجينا يفتحون بس نائم على الباب، شو شايف شو شامم شو كذا، سبحان الله. هذا شيء لا يعرفه إلا من ذاقه. نعم. الحزن ألم النفس حسرة على ما فات، سبحان الله. هذا الحزن يتفاوت، من يعلم أن المال عرض زائل يأتي من الله عز وجل يحزن، لا أقول لا يحزن، لكن هنالك فرق. الله أخذ لله ما أخذ ولله ما أعطى، مهما كان ما دام في قضاء الله. درجات الإيمان في درجات الاستسلام في هذا. الهم اشتغال النفس بتحقيق مرغوب غير مضمون مع تألمها من ذلك. عنها بنصبها صببة، شو بنساوي ترى ما في معطل نعطل إخواننا وبعرف شو إلى غير ذلك حتى نتمم هذا. فعندي هم هذا الهم وشغلت نفسي حتى يتم هذا الأمر تمام. فالأحكام التي تضمنتها هذه القضايا أحكام استند الفكر إلى إدراكات وجدانية بالحواس الباطنة. بعد ذلك قال سادسا الخفي الحدسي. طبعا نحن قسمناه إلى بديهي جلي وبديهي خفي، والخفي قلنا ينقسم إلى قسمين حدسي ومتواتر. الخفي الحدسي هو كل قضية، يعني هذا من الظن يأتي، كل قضية يحكم العقل فيها بثبوت المحمول للموضوع استنادا إلى حدس قوي من النفس يزول معه الشك ويحصل به اليقين، أو يحصل به الظن الراجح عند من لا يرون الحدس من البديهيات. ولا يشترط في الحدس العلم بالدليل الموصل إلى الحكم، بل ينقضح الحكم في النفس دون ترتيب مقدمات واستنتاج نتائج. كثير مما يثبته علماء الجغرافيا والفلك ويجزمون به يرجع إلى هذا القسم الخفي الحدسي، كقولهم كثير من التضاريس الأرضية قد نشأ بفضل عوامل التعرية كالأمطار والرياح والمياه الجارية، فما نراه من التعرية في أزماننا يقيم في نفوسنا حدسا عما جرى في الماضي ونحو ذلك مما يقررونه ويجزمون به إلى حد اليقين دون أدلة برهانية أو أدلة منطقية تفيد ظنا راجحا. وكان أهل هذا الفن يمثلون للبديه الخفي الحدسي بقول الطبيعيين نور القمر مستفاد من نور الشمس، ولكن قد أصبح هذا الحكم الآن بعد تقدم العلم الحديث وصعود الإنسان إلى القمر من قبيل البده الجلي الحسي بالنسبة إلى المشاهد. يعني نحن لن نخفف هذه المسألة كثيرا جدا، في أشياء تحكم منها أنت على أشياء، عندك مزراب سابقا حنفية تفعل نقطة نقطة، ماذا تفعل تحتها؟ جور جميل جدا، تقطع ليمونة على رخام تنساها تراها محفورة بمقدار. إذا أنت ترى تأثير الأشياء على بعضها. طيب هذا الكون عندما أنظر أنا إلى جبل بأشكال متعددة ماذا أقول؟ جاءت الرياح فقلعت التراب من داخل الصخرة، جاءت الأمطار فماذا فعلت؟ حتت هذا، جاءت السيول. فمعنى ذلك كل هذه التغييرات التي نراها في الطبيعة شكل جبل معين، هل خلق هذا الجبل أول ما خلق بهذا الشكل أم تغير بفعل العوامل الجوية الطارئة عليه؟ طبعا تغير. إذن هذا أنت قلت تغير، لكن هل رأيت شيئا؟ هل رأيت الهواء كيف فعل؟ هل رأيت الماء ماذا فعل؟ هل رأيت الزلازل ماذا فعلت؟ لا، لكن هكذا يقول علماء هذا الفن. القسم الأخير الخفي المتواتر، وهو كل قضية يحكم العقل فيها بثبوت محمول للموضوع استنادا إلى إخبار جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب في العادة. مثال: القرآن كتاب نقله المسلمون عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة يعني بالنسبة إلينا شيء متواتر، والتواتر فيها أن هذا القرآن لم يتغير ولم يتبدل عبر مئات السنين ولن يتغير، وهذا مما طبعا ليس المسلمون فقط يعتقدون هذا الاعتقاد، بل يعني لا يستطيع أعداؤهم أن ينكروا ذلك. أبو بكر رضي الله عنه، نعم، أول خلفاء المسلمين، هذا ما في خلاف، لأن بيعا عمي هذا خبر تواتر، فأول ما تقول أمام الناس أبو بكر ماذا يدل على صاحب النبي عليه الصلاة والسلام أول خلفاء. علي بن أبي طالب رضي الله عنه عالم شجاع، هو رابع الخلفاء المسلمين. محمد رسول الله توفي ودفن في المدينة المنورة، ولذلك قالوا لا يثبت من القبور مثلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم والصاحبين، هذا ما في خلاف. أما يعني قبر أبيك لا تدري هل أحد نقل هذه الجثة بعد الدفن أم لا، لا يستطيع. أما هذا متواتر النقل والوجود. فالأحكام التي تضمنتها هذه القضايا أحكام بدهية عند المسلمين، استند الفكر فيها إلى الأخبار المتواترة التي تفيد العلم اليقيني بالنسبة إلى من هو على علم بها أو عاش في مجتمع إسلامي. إذن نحن اليوم ماذا أخذنا؟ أخذنا التصديق البدهي، ينقسم إلى قسمين: بديهي جلي وبديهي خفي. الجلي في عندنا أولي وفطري وتجريبي ومشترك، والخفي حدسي ومتواتر، وكل ذلك من الأمور البدهية، لكنهم قسموها إلى هذه الأقسام الستة التي مرت معنا، والحمد لله.